بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. هذه تعليقات يسيرة على مقدمة الأجرومية في النحو بأبي عبد الله محمد بن محمد بن داود السنهاجي المعروف والمشهور بابن آجروم، ومؤلف الكتاب من علماء القرن السابع الهجري، كانت ولادته في أواخر القرن السابع الهجري، وتوفي في العقد الثاني من القرن الثامن الهجري. ومعنى ابن آجروم، آجروم في لغة البربر بمعنى الفقير الصوفي. فهذه هي المقدمة، هي مقدمة في النحو مشهورة ومنتشرة، قال فيها حاجي خليفة في كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، وهي مقدمة نافعة للمبتدئين، ألفها بمكة المكرمة. وقد كتب على هذه المقدمة شروح وحواشي، ونظمت منظومات معروفة. وسنبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى بذكر تعليقات يسيرة على مباحث ومسائل هذه المقدمة، ألا يستفيد منها الشادون المبتدئون في علم النحو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها وينفع بها قائلها وسامعها. والمؤلف رحمه الله تعالى توفي 23 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ مقدمته هذه بباب الكلام على عادة كثيرين من الكتاب والمؤلفين في علم النحو، إذ علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر كلمات اللغة العربية. علم النحو علم يعرف به أحوال أواخر كلمات اللغة العربية من رفع ونصب وجزم وجر. وعلم النحو من العلوم الخادمة للغة العربية من حيث المساعدة في معرفة النطق الصحيح ومعرفة الأداء الصحيح لكلمات اللغة العربية، حتى لا يؤثر الخطأ في ذلك في فهم اللغة العربية التي هي أداة فهم الشريعة. فالفائدة الأولية من دراسة علم النحو هي صون اللسان على الخطأ في التكلم باللغة العربية، وصون اللسان على الخطأ في قراءة كتاب الله تعالى وفهم شريعة الله تعالى. فالنحويون والمصنفون فيه عادتهم أن يبدأوا بمبحث الكلام، فيعرفون ما هو الكلام. وإن كان بعضهم يبدأ الكلام في علم النحو بمبدأ الكلمة، فتعرف الكلمة أولا، ثم تعرف الكلم التي هو جمع كلمة، ثم بعد ذلك يعرف الكلام. وإن كان صاحب المقدمة بدأ بتعريف الكلام ولم يذكر تعريفا للكلمة ولا تعريفا للكلام، لكن نحن نذكر أولا تعريف الكلمة، ثم تعريف الكلمات، ثم بعد ذلك نقرأ من المقدمة تعريف الكلام. الكلمة عند علماء النحو هي اللفظ المفرد الدال على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى. واللفظ عندهم مجموعة الحروف التي جمعت وكان صوتا صوت بها لتكون كلمة، كقولك أحمد، وكقولك محمد، وكقولك ذهب، وكقولك قال. فهذه المجموعة من الحروف إذا جمعت صارت كلمة ما دام لها معنى يستقل به. فإذا كان كلمة ليس له معنى فلا تدخل في الكلمات العربية. إذا فمثال الكلمة أو فتعريف الكلمة عند النحويين هي اللفظ المفرد الدال على معنى، اللفظ المفرد الدال على معنى، مثل قولك ذهب وأحمد وقل وفي. فهذه كلمات تدل على معان وهي في أصلها ألفاظ مفردة. ثاني الأمر، ما هي الكلمات؟ الكلمات جمع كلمة، والكلمات عندهم هو ما تركب من كلمات، تركب كلمات. أنت تأتي بكلمة ثم كلمة ثم كلمة، لكن هذا التركب ليس له معنى مفيد يستقل به. إذا وجدنا مجموعة كلمات مركبة، وهذه الكلمات المجموعة المركبة إذا لم يفد معنى مستقلا لا تسمى إلا كلمات أو كلم، كلمات أو كلم. كقولك إن ذهب محمد، إن ذهب محمد. فقولك إن ذهب محمد مجموعة كلمات مركبة لكنها لم تفد معنى، فهذا يسميه النحويون كلمات أو كلم، كلمات أو كلم. فهذا من المصطلحات التي تعلقت بموضوع الكلمة والكلمات. والمصطلح الثالث هو الكلام، وبه بدأ المصنف رحمه الله تعالى. والكلام يغير الكلمة ويغير الكلمة، وإن كان الكلمة جزء من الكلام. قال المصنف رحمه الله تعالى: الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو اللفظ المفرد واللفظ المركب المفيد بالوضع. في هذا التعريف ذكر المصنف أربعة قيود للكلام. فبهذه القيود يعرف تعريف الكلام. فقال: الكلام هو اللفظ، يعني الشرط الأول والقيد الأول للكلام أن يكون اللفظ. ومعنى اللفظ أن يكون صوتا مشتملا على بعض الحروف الجاهلية. فلو أشار أحد إلى أخيه بالإشارة فالإشارة ليست لفظ. فلو كتب كاتب لصاحبه بالكتابة فالكتابة وإن تضمنت لفظة ليست لفظة. فلا يكون اللفظ إلا مجموعة أصوات خرجت من فم الإنسان مشتملة على بعض الحروف أو على بعض الحروف الجاهلية. فالقيد الأول للكلام أن يكون لفظا، أن يكون لفظا مركبا، هذا هو القيد الثاني. وقال الكلام هو اللفظ المركب. المركب يعني أي يجمع لفظ مع غيره، أي يجمع لفظ مع غيره. فلو قلت مثلا محمد فليس محمد كلامه وإن كان لفظا، لكن هو ليس كلامه لأنه لم يركب مع غيره، لم يركب كلمة محمد مع كلمة أخرى. لكن لو قلت مثلا محمد مسلم، محمد مسلم، فهنا أضيف مسلم إلى محمد وتركب معا، فهذا ما يسمى بالمركب، أن يجمع كلمة مع أخرى. فهذه الكلمة الأولى محمد لما ركبت مع الكلمة الثانية مسلم، فهذا أكسبته القيد الثاني من قيود الكلام أن يكون مركبا. فالشرط الأول أن يكون لفظا، أو القيد الثاني أن يكون مركبا. فقوله هو اللفظ المركب المفيد، هو اللفظ المركب المفيد، المفيد هو القيد الثالث. يعني هذا اللفظ الذي تركب من اثنين، من كلمتين فأكثر، لا بد أن تفيد فائدة تامة يحسن سكوت المتكلم والمخاطب عليها. يعني عندنا لفظ مركب، هذا لا يكفي أن يكون كلاما، لأنه قد يوجد مجموعة ألفاظ مركبة، لكن مع ذلك لا تفيد. كقولك إن جاء محمد، فهذه ألفاظ مركبة لكن لم تفد فائدة يحسن سكوت المتكلم عليها. لأنك لو قلت إن جاء زيد، فيقول مخاطبك ماذا يحصل؟ ماذا تقصد؟ فلا بد أن تضيف شيئا يتم به فائدة الكلام. لذلك القيد الثالث من قيود الكلام أسلم ما عرفه به المؤلف أن يكون فائدة. قد تكون مركبة من كلمتين، قد تكون مركبة من أكثر من كلمتين، المهم لا بد أن يكون هذا المركب مركبا مفيدا. كقولك محمد مسلم، إن جاء زيد أكرمه، قد حانت وقت الصلاة، ذهب محمد إلى المسجد. فهذه كلمات مركبة أفادت معنى، وهي ماذا؟ معنى أفادت فائدة تامة. ثم ذكر المصنف قيدا رابعا وهو قوله بالوضع، يعني الذي يعد كلاما في اللغة العربية هو الكلام الموضوع على غرار وضع اللغة العربية. فلو مثلا واحد يربوي وضع كلاما على اللغة اليربوي، فهذا الكلام الموضوع على اللغة اليربوية مثلا لا يصلح أن يكون كلاما عربيا، لا يصلح أن يكون كلاما عربيا، وإن أفادت فائدة وإن تركبت في اللغة التي قيلت فيه. فلا بد من قيد ثالث أن يكون بالوضع. ومن الوضع معرفة قواعد اللغة العربية، لأنه مثلا قد توجد مجموعة ألفاظ مركبة أفادت، لكن ما إفادتها يعني هي خلاف الوضع. كان يقال مثلا ضرب محمد محمد، مثلا ضرب محمد محمد، وهذا التركيب وإن كان مجموعة ألفاظ مركبة لها فائدة تامة، إلا أن الوضع الذي قيل فيه وضع يخالف اللغة العربية من حيث عدم التفريق بين الفاعل والمفعول. فإن اللغة العربية تفرق بين الفاعل بالرفع
والمفعول بالنصب. فقوله ضرب محمد محمد هي على خلاف الوضع العربي، وإن كان مقولة كانت باللغة العربية. فلذلك لا بد من شرط رابع، وهو القيد الذي قال فيه المصنف بالوضع، يعني بالوضع يقصد به أن يكون موضوعا على غرار أساليب اللغة العربية وعلى ألفاظها. فهذا هو تعريف الكلام عند المصنف رحمه الله تعالى. ثم قال بعد ذلك: وأقسامه ثلاثة، اسم وفعل وحرف جاء المعنى. يعني أقسام الكلام ثلاثة، عندنا الاسم وعندنا الفعل وعندنا الحرف، وبهذا عرفنا أقسام الكلام ثلاثة عند النحويين، أن الكلام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، فالاسم والفعل ثم الحرف الذي جاء بمعنى، حتى يعرف حقيقة الاسم وتعرف حقيقة الفعل وتعرف حقيقة الحرف. شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر بعض علامات الشيء، لأن حقائق الأشياء تعرف مرة بتعريفه وتعرف مرة بذكر بعض علاماته، فهنا لم يعرف المصنف الاسم والفعل والحرف، وإنما ذكر بعض يعني شروطه وعلاماته الأساسية. فإن بمعرفتك العلامة الأساسية للشيء فقد عرفت بعض خاصياته. ففي الدرس القادم إن شاء الله سنذكر أو نقرأ من قول المصنف: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.